السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معي ثلاثة أسئلة قبل بداية الكلام في درس الفقه. منهم: أخي فاضل بعد الجمعة الماضية كان بيسأل عن درس أصول الفقه، قلنا ان درس الاصول ان شاء الله بعد الانتهاء من المقدمات التي جعلناها بمثابه المقدمه للحديث عن الفقه، ثم نكمل مباحث الدلاليه او الدلالات عند مصنفي الاصول. فكنا قد وعدنا ان تكون تقريبا 10 محاضرات، اليوم المحاضرة الثالثة أو المقدمة الثالثة. إن شاء الله بعد إكمالهم نرجع مرة ثانية نتكلم عن الأصول ثم الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. أما بخصوص الأسئلة، كان في سؤال في الجمعة الماضية: لماذا اختلف الفقهاء؟ وكنت أظن أن الحديث أو السؤال كان يفرض علينا أن نتطرق إلى أسباب اختلاف الفقهاء، ولكن بعد الانتهاء من ذكر الأسباب قال لنا السائل: ليس الكلام عن أسباب اختلاف الفقهاء، ولكن الكلام عن لماذا الاختلاف أصلا، ليه الاختلاف أصلا موجود، مش الأسباب التي أدت للفقهاء أن يختلفوا. فوجود الاختلاف من الأصل هذه سنة كونية موجودة في الأرض تنتج من اختلاف إدراك العقول، فطالما أن العقول متفاوتة إذن ينبني عن العقل تفاوت الفهم، وطالما أن الفهوم متفاوتة إذا ينبت عن ذلك اختلافات في الرأي، لأن العقل يترتب عليه فهم والفهم يترتب عليه رأي، فإن اختلفت العقول ستختلف الأفهام، وإذا اختلفت الأفهام ستختلف الآراء التي بنت على تلك الأفهام. هذه واحدة. أما الثانية، كنا نقول واعترض على هذه القولة أن الاختلافات الفقهية كراء فقهي. لو نرجع لمعنى كلمة الحكم الشرعي التكليفي عند الأصوليين، لو وجدنا أن الحكم الشرعي عرفوه علماء الأصول بقولهم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء والتخير أو الوضع. فلما نقول أن الأصل في الحكم أفعال المكلفين، إذا لا وجود للحكم بدون فعل مكلف. يعني أرجع للمعادلة مرة ثانية، إن الأصل في فعل المكلف إدراك الحكم الشرعي. السؤال هنا بقى: هل كل المكلفين يستطيع أن يفعلوا حكم واحد؟ لا. ليه؟ عشان استطاعة تطبيق هذا الحكم بين المكلفين مختلفة، الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا بما أتاها وإلا وسعها. طالما التكليف على قدر المكلف على قدر المكلف، إذن الفعل الذي ينتج من المكلف أيضا على قدر طاقته. فكأن الله جعل هذه الاختلافات سنة كونية في الأرض لاستحواذ طاقات المكلفين هذه الأفعال. وإلا لو كان هو حكم واحد ما وجدنا مطبق لهذا الحكم أيضا ولا حتى واحد. فوجود الاختلافات هذه رحمة من العلماء، وإن كانوا لا يقصدون هذه الرحمة ولا يقصدون هذا الخلاف من المنبت من الأصل، ولكن رحمة بالمطبقين للأحكام التي تخرج من أفواه المجتهدين الفقهاء. تعرضنا الجمعة الماضية بعض إخواننا بيقول لي رحت سألت على كتاب جزيل المواهب ملدوش، فلو تذكر نقول إن الكتاب مخطوط تحت الطبع الآن ولم يطبع بعد. حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث كنا نقول عليه لم نجد له سند، لم نجد له سند، لم نجد له أصل، إلى أن وجدنا هذه المخطوطة فعلمنا أن وضع هذا الحديث في قرابة 70 مصنف تقريبا لم يكن هباء منثورا. فكان بالفعل اختلاف الأئمة المجتهدين رحمة للمكلفين، فكل مكلف يفعل على حسب طاقته ما تبادر إليه من أقوال المجتهدين. بقى السؤال بيقول لي بعض الدعاة يقولون على هذه الاختلافات كلام لا يليق، فما العمل؟ العمل عمل ربنا والله، يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم عن يعني كلام لا يليق يرد عليه كلام لا يليق أيضا، ولكن هذا إن دل يدل على جهل المتكلم. إذا تكلم، هذه المصيبة الكبرى، كثير من الناس لا يفقه أصلا معنى الاختلافات الفقهية، وليه كان وجودها من الأصل الأسباب اللي اختلفوا عليها، ويريد أن يجعل الناس على حكم واحد بكيفية واحدة، وإذا رأيته هو بنفسه ستجده في صلاته فقط يتمذهب بأكثر من مذهب واحد، في وضوئه على مذهب على رأس، وفي صلاته على رأس، في قيامه على رأس، وفي قراءته على رأس. إن أدرك الصلاة في الركوع يقول هناك رأي يقول بإدراك الركعة بإدراك الركوع، وإذا استفتي في إنسان لم يدرك القراءة من الفاتحة في القيام قال صلاته باطلة وتعالى. لماذا لا أدري، ولكن يعني خروج مثل هذا الكلام يدل على جهل المتكلم بأهل العلم سلفا. لأن بعض الكلام بيقول لي احنا ليه نرضى بالخلافات، رضي بهذه الخلافات من هو أفضل منك. فكانت الخلافات المذهبية لو يعني حكيت إليك ستعلم أن الخلافات مش في الصلاة والصوم. فأبو حنيفة مثلا وعليه المذهب الحنفي جميعا أن لو إنسان قتل بأداة غير السيف لا يقام على القاتل حدا، هذه الدماء. وخلافات بين المذاهب بينهم بعض بالزواج، هذه أنساب. وخلافات في المواريث، هذه أموال وحقوق، وقبلوها لاختلاف فهومهم المنبني على اختلاف عقولهم التي نتج عنها اختلاف آرائهم. فإن كنا نقول الناس عيال فقه على أبي حنيفة، وإن ذكرت السنة فمالك النجم، وحجة الدلالات الشافعي وإمام أهل السنة أحمد، واختلف الأربعة، فماذا يقال عن فلان وفلان الآن؟ فالاختلاف دائرة، ف سنة كونية وضع فيها العلماء رحمة بالمكلفين، فلا يحق الإنسان لا يدرس هذه الاختلافات وليس له أصلا علم بالمذهبية ولا بإمام المذهب ولا بأئمة المذهب ويتكلم عليهم بما لا يليه. فأظن أن هذه غيبة في حق من لا تجوز الغيبة في حقه الآن منك أنا وأنت، فما بالك بأولئك النفر. فأقول للطلبة لا تسمعوا لمثل هذا الكلام، لأنك لو فتحت أي كتاب فقه مش هسمي ليه للحصر أي كتاب تجده في المذهب الواحد خلافا، يا من تدعي أنك حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، ما قرأت مرة في كتب الحنابلة مثلا في خلاف المذهب؟ ما قرأت مرة واحدة؟ لماذا قبلت هذا الخلاف الذي بين الإمام أحمد ونفسه؟ طرف المسألة في روايتان، كيف؟ المسألة وجهان، ليه قبلت هذه الخلافات من إمام مذهبك إن يعني إن قبلنا هذا الزعم أنت متمذهب مثل الحنبلي وترفض الخلاف الموجود بين الإمام أحمد بين الإمام الشافعي أو الدين والمالكي أو المالك والحنبلي، ليه؟ هل هذا باب الإنصاف؟ ولكن ستدرك إن وقفت على باب الفتاوى أنه سيضطر المستفتي أن يعمل بعمل المفتي إن خالف مذهبه، لأن أصل في الاستفتاء عمل الحكم الشرعي، مش هيفتي المفتي مسألة ويجعل الفجوة بين المفتي والمستفتي بعيدة، لا عايز يقربها يجمعوها، فيفتي للمستفتي بمسألة حتى يفعلها، فالأصل فاعل المكلف، مش حاجة زي ما نسمع الفتاوى التي تزيد الناس بلاوة كما سماها بعض العلماء فتاوى السريعة لهدم الشريعة، هي الفتوى كده والعمل عليه عند العلماء بكده، ولا أعلم خلافا لكده كذب على كل دول، بل ويدعي الإجماع على هذا. يا أخي من أجمع؟ من الذي أجمع؟ اذكر يعني مش ألفاظ تصطرف بها سمع الناس، ولكن بهذه الألفاظ كذبت على أهل العلم وكذبت على كل من يحق له أن يدخل في هذا الإجماع. فالموضوع مش مستهل زي ما الناس فاكرة. تعلم دايما، نقول أنت اديت نفسك كطبيب فرصة تعلم فيها الطب، واديت نفسك كمهندس فرصة تعلم فيها الهندسة، ادي نفسك كمفتي فرصة تعلم فيها الإفتاء. مثال بسيط، وضربه الأخ السائل السؤال: ما حكم زواجي المسيار والترند؟ فهو مستغرب في سؤاله، زي بجمع الشيخ بجد يجيز الزواجين، وكتب لي جواب انا استخلصت منهم من ثلاث نقط دول. يعني مجمع الشيخ ده مش علماء، ومجمع الشيخ ده كده يعني مش هم كلهم مفتين، ازاي يجيزوا مثل هذه المسائل؟ ودي مش تعتبر نازله، ودي مش حادثة. كلام كان كتير جدا كتبه في الجواب ورا لداني الجمعة اللي فاتت. يا أخي يعني من سؤالك علمت أن تصورك للمسألة خطأ، ثم بعد ذلك حكمت على هذا التصور الخطأ خطأ، ثم خطأت من حكم بغلاف حكمك. تصورت خطأ وحكمت خطأ وخطأت من كان على خلافك، ليه؟ في الآخر أسأل: من أنت؟ ما وزنك؟ كم كتابا رأيت لا قرأت؟ كم كتابا رأيت؟ لأنه بالحق لو أنك قرأت كتاب فقه من أوله إلى آخره ما قلت هذا الكلام، وعلى الأقل حتى كتاب الزواج، باب الزواج بس، الزواج أخي الفاضل لعلك تكون موجود، يعني الزواج أخي الفاضل اللي خلى العلماء اللي انت تتحكم عليهم الآن أجازوا مثل هذين الزواجين، أن يعتبر الزواج بأركان ثلاثة، يعتبر الزواج بأركان ثلاثة: رضا بين الزوجين، ولي يرضى على زواج موليته، والولي من يرث منها وترث منه، الإشهاد الذي ينتج عنه الإشهار على هذا العقد. لو تحققت هذه الأركان الثلاثة في أي زواج كان، كان زواجا صحيحا، مسيار بقى فرنية سمي زم سمي. نهيك أني لو سألت ما هو زواج المسيار، هذا الزواج يعني خرج بين المسلمين في عامين تقريبا مضى، أن المرأة تكون على قدرة في النفقة أكثر مما يكون عليها الرجل. هذا الزواج مشهور عند أخواننا في الخليج. السلام وبركاته. ويثير الرجل على زوجته، ويكون البيتوتة للمرأة، البيت للمرأة والنفقة للمرأة، والتنازل المرأة عن حق بيات الرجل في بيتها، والتنازل عن حق النفقة عليها. لا المبيت ولا النفقة من أركان الزواج أصلا، فهذه مكملات العقد. فلما يأتي ويتنازل من هو في حقه التنازل، عيب عليه، مع وجود الرضا والولي والإشهار. إيه اللي خليني أقول هذا الزواج باطل؟ العاطفة لا يحكم عليها بشرط. الدين ما يعرفش عاطفة، دي قال الله الرسول، أصبح يحصل خراب بعد كده. يا أخي أنت تعلم الغيب؟ لما الناس قاعدين بقالهم سنتين ما حصلش غير، مش معنى كلامي كده ان هذا دعوة لزواج المسيار، لا، ولكن دعوة الى تصور المسألة تصورا صحيحا لينتج عنها الحكم صحيح. زواج الفرنج، اخرج هذا الزواج في بلاد اوروبا، فجاء المسلمين بيسألوا، نفقات الزواج هناك غالية جدا جدا جدا، تكاد تعدم فيها امور الزواج. فيتفق الزوج مع زوجته أن يتعاقد عقدا صحيحا برضا وولي وإشهار، وتظل هي في بيتها ويظل هو في بيته، وعند التقاء الزوجين يتفق على مكان يلتقيان فيه، وتتنازل المرأة عن حق البيتوتة، حق النفقة، حق رعاية الأطفال، وحق وحق. فلما يقول العلماء أنه زواج باطل بعد ذلك؟ لكن أنت تسمع كلام الإعلام، شيخ فلان أحال لزواج الفرنس، ما حد سماه فرنس، خلي بالك غير الإعلام، شو فرنس؟ قص زواج، ولكن الزواج له ظروف معينة بكيفيات معينة يحكم عليها الفقيه، يصح أم لا يصح؟ الفقيه يرى فيها أركان توفرت صحيح، ما توفرتش باطل. فلو توفر في زواج رسمي الآن عند الناس، وأتت المرأة برجل غير وليها ليكون وليها في العقد، زواجها باطل. انت بقى مع العاطفة أقرت مثل هذا الزواج من زواج وتروح تبارك مبروك بالرفاء والبنين، وعند الزواج الشرعي الصحيح تقول زواج باطل. ليه؟ عشان الذي قادك إلى مثل هذه الأمور عاطفتك، مش خلاق الرسول. اصبر اهل العلم وسال الشيخ انت جاوبت كده ليه؟ ده بتاع المجمع ده النهارده عضو المجمع، يعني ما وصلش عضو المجمع كده بالفهلوه او بالمصاحه، لا، ده وصل لغايه لما وضع هو على منظور الاجماع، يعني بعد عناء علم وطريق جد واجتهاد وعلم وحفظ لكتاب الله ودلالاته، وحفظ للسنه ودلالاتها، وعلم باللغه العربيه ودلالاتها. انت فين من الامور دي كلها عشان تأتي تخطئ مثل هذه الأمور مثل هذه الناس؟ راح تريث. إنما العلم بالتعلم كما قال البغدادي، تعلم وبعدين تكلم، مفهوم؟ وعدنا اليوم مع المقدمة السادسة، وهي المقدمة التي عنونا لها بعنوان الضوابط للأخذ بأيسر المذاهب. طبعا العنوان ده يعني هو دي كده مصادفة بعد ذكر هذا السؤال، على فكرة كلمة مصادفة كلمة شرعية، لأن بعض الأخوة يقول لك قدرا، يعني هو الأصل فعلا في القدر، لكن الصدفة والالتقاء على غير موعد. ورأينا في البخاري أكثر من 4 أحاديث، يعني صادفنا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا فصادفناه عند كذا، قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم صدفة. فالكلمة ليست بالغرابة على الحد الذي نراه عند بعض صغار الطلبة. مصادفة جاء الحديث على هذه الضوابط بعد الحديث على سؤال زواجي المكيار والسرنج. قد يقول ان الشيخ افتى لان هو عنده ضوابط للاخذ بايسر المذاهب ومش عندي انا، لكن هذا العنوان موجود تقريبا في كتب اهل العلم كلهم، كتب الاصول. يعني هناك ضوابط او من الاصل، هل يجوز للمفتي ان يفتي بايسر المذاهب للمستفتي؟ وإن كان هذا جائز فمتى يجوز وكيف يجوز؟ متى وكيف؟ هذا ما يسمى عند أهل العلم بالضوابط. إذن هناك ضوابط للأخذ بأي المذاهب. احنا قلنا العلة أن المكلف يفعل الحكم الشرعي، فإذا كنت مالكي المذهب ولا تكن في مقدرته وفي طاقته فعله إلا على مذهب الشافعية يفعله أم لا؟ إن كنت أنت حنفي المذهب وأمامك مستفتٍ أنت تعلم في طاقته أنه لا يفعل هذا الحكم إلا على مذهب الحنابلة، تقوله له أم لا؟ هذا معنى كلمة الأخذ بأيسر المذاهب. ليس أيسر المذاهب زعما بأن غيره غير يسير، لا، ولكن أيسر المذاهب بالنسبة للمكلف، بالنسبة لمن يكلف بفعل الحكم الشرعي، أو بالنسبة إلى طاقة المكلف في فعل ما يكلف به. ده معنى كلمة أيسر المذاهب. المفتي أولا قبل أن يفتي لابد أن يعتبر أمور، قالوا عنها العلماء هذه الضوابط العامة التي من أجلها يفتي المفتي للمستفتي. أول هذه الأمور العلم بأن الحق واحد لا يتعدد، العلم بأن الحق واحد لا يتعدد. ثاني هذه الأمور الإخلاص لديمومة الشريعة. هذه الشريعة ما كانت شريعة خاتمة إلا لأن فيها صفة الديمومة والاستمرار والاستقرار في أحكامها الشرعية، فعلى المفتي أن يخلص لتطبيق خصائص هذه الشريعة. الإخلاص هذا إثبات أن الحق واحد. علم المفتي بأن الحق واحد لا يتعدد يجعله يستمر على خصائص هذه الشريعة في إفتائه، بمعنى يساهم المفتي بإفتاءاته لاستمرارية الشريعة واستقرارها وديمومتها بين المكلفين على وجه الأرض. ثلاثة، لابد على المفتي العلم بمبدأ دفع الحرج على المكلفين. يعني لا أفتي له بمسألة وأنا أعلم أنها تكون أكبر من طاقته فيكون عند المستفتي حرجا في عدم تطبيق هذه المسألة، يبقى أنا زدت الطين بلة. لكن أنا كمفتي لابد أن أحل عنه هذه المشكلة ولا أوقعه في مشكلة أكبر مما كان عليه، وإلا لا أجيبه من الأصل فيظل على مشكلة صغيرة أولى من أن أزيد عليه هذه المشكلة. 4، يراعي المفتي أيضا مصالح الناس في الإفتاء، يراعي مصالح الناس في الإفتاء، لأن الشريعة ما قامت إلا لحفظ 5 أمور كما سماها الشاطبي مثلا في موافقاته، 5 أمور سماها الجواهر الخمس، هي 5 جواهر. ليه وجود الشريعة؟ فلسفة التشريع اللي يسموها الغرب، أي تشريع أي قانون بيحطوه لابد أن يقول لي فلسفة، ليه بحطه ليه؟ هذه الشريعة ما وضعت بين المكلفين إلا لحفظ 5 أمور: النفس والدين والنسل والعقل والمال. النفس والدين والنسل والعقل والمال. وهناك خلاف بين أهل العلم بين تقديم على تقديم النفس على الدين. وإن كنا نميل إلى تقديم النفس على الدين لأن وجود النفس يتطلب وجود الدين، ولا وجود للدين بدون نفس، فميت لا يقيم دينه. هذه الخمسة لو نظرنا فيها كما قال الشاطبي ستجد فيها مراعاة لمصالح الناس. أي من الخمسة هذه؟ لو قلنا النفس يبقى حرم عليك الانتحار، مصلحة عليك، حرم عليك الاقتراف من الأمراض، فر من المجنون فرارك من الأسد، حرم عليك كل ما يؤدي بنفسك إلى الهلكة، هذه مصلحة. الدين، حفظ الدين يتم في حفظ أوامر الدين ونواهي الدين وعدم الإخلال بأمر من أمور الدين، لأنه سيترتب عليه عقاب عند الله سبحانه وتعالى، هذه مصلحة. النسل، حفظ النسل والذرية ترتب عليه عقود، تعقد الزواج، وكيف يحفظ لإثبات النسب أمور معينة من أمور الزواج وأركان الزواج، هذه مصلحة. المال أيضا كذلك، العقل أيضا كذلك. فيجب على المسلم مراعاة المصالح لاستمرارية الشريعة بالحفاظ على جواهر الشريعة الخمسة التي تساعد على استمراريتها وديمومتها واستقرارها وتطبيقها. طالما أنك تحافظ على الاستقرار يبقى تعلم أنها مطبقة. يعلم المفتي بأنه لا إلزام على المستفتي بعمل أحد المجتهدين. على المفتي أن يعلم من الضوابط اللي بياخذ بها في أيسر المذاهب، أن يحط في عقله كده وعندما يفتي أن ما فيش إلزام على المقلد هذا أو المستفتي، لأن لا بد أن يقلد أحد المجتهدين، لا بد أن يكون ملك المذهب، لا بد أن يكون شافع المذهب، لا بد أن يكون حنبلي المذهب، لا بد أن يكون، لا، ما فيش إلزام على المستفتين بأنهم يقلدوا أحد المجتهدين. هذا يجرنا إلى الأصل بأنه لا يجوز للمفتي أن يلزم المستفتي برأي إمام حتى وإن كان إمام مذهب كمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة، لأن العبرة بفعل عمل المكلف لا بقول رأي المجتهد. مفهوم؟ ضوابط هذه الستة اللي تكلموا عنها الفقهاء والأصوليون على اختيار الأيسر للمكلف في فعل ما يكلف به، حاصلها تطبيق هذا الحكم. إذن هذه الستة تجرنا إلى بعض الأسئلة، يعني نسأل كده كم سؤال، يعني سؤال منهم: إيه الآراء التي يختار من بينها المفتي للمستفتي أيسرها؟ هل تنحصر في المذاهب الأربعة أم في الثمانية أم في الاثنين واربعين أم يعني فين؟ نمرة اثنين: هل يجب على المستفتي أن يلتزم بمذهب معين، وعلى هذا على إثر هذا في رأي إمام معين أم لا؟ هل على المستفتي أن يرجح بين رأي العلماء؟ هل على المستفتي سؤال الأورع أم الأدين أم الأعلم؟ الضوابط الستة اللي اتكلمنا فيها دي تدخل في أي فرع من هذه الأفرع. هنتكلم عن سؤال سؤال بشيء من اليسر. السؤال الأول: ما هي المذاهب والآراء التي يمكن للمستفتي أن يأخذ بها؟ قد يظن الإنسان أو طالب العلم قد يظن أن الآراء منحصرة في أربع مذاهب: أحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وإن كان أفقه أوسع يظن أنه يزيد الظاهرية والزيدية والجعفرية والإمامية الإباضية. لا، ليست الأربعة فقط وليست الثمانية أيضا فقط، ولكن المذاهب لو تتذكر كلمة مذهب بمعنى ما ذهب، وأضغمت الألف في الدال لسهولة النطق تنطق مذهب، وما يسمى بمذهب أبي حنيفة، بمذهب مالك، بمذهب الشافعي أي ما ذهب إليه أولئك. يبقى يصح أن نقول مذهب ابن عباس، مذهب ابن عمر، مذهب ابن مسعود، مذهب الأوزاعي، مذهب الثوري، مذهب ابن عيينة، أي إمام موثوق في دينه وعلمه وورعه يصح أن يقول له فقط. وهذا أيضا يجرنا إلى أن هناك من المذاهب من دثرت ولم يعمل بها كمدارس، كمذهب رحمه الله سعيد بن المسيب، الليث بن سعد، السفيانين، ابن عيينة والثوري، هذه مذاهب وكان لهم آراء وكان لهم أصول، ولكن لم تنتهج من بعدهم كمدارس، مما أدى إلى اندثارها بين الناس، لكن آراءها موجودة. أخونا الدكتور محمد رواد طلعادي جامعة الكويت حب مرة كده يعمل موسوعة في جمع آراء من يؤخذ رأيه، فبدأ الآراء الفقهية المعتمدة كتب مجلدين. أخونا حي إلى الآن يعني فضل الله من علماء الكبار، وعلى فكرة هو عدو ورد بنجمع الفقه عشان أخونا بالمرة بقى يعني. فنظر إلى نفسه محمد رواد طلعادي، فنظر إلى هذا كتاب فقال لو أفرد كل إمام بآرائه لجمع مثله، وأخذ يجمع، فجمع آراء عبد الله بن عباس الفقيه مجلد، آراء سفيان الثوري مجلدين، آراء، فعمل موسوعة من 16 مجلد من آراء النجيب، مع العلم ما فيش واحد فيهم صاحب مذهب، لا أخذ آراء مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا فترة الناس، خذ الآراء التي اندثرت بين ثنايا الكتب فجمعها في مجلد مستقل حتى يطلق عليه آراء فلان من الصحابة كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وعائشة، والصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، آراء الذين اشتهروا بالفقه من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إذن المسألة أكبر من الأئمة السبع الأربعة أو حتى الأئمة الثمانية. يبقى الآراء الذي يتخير منهم المفتي ليس في الأربعة وليس في الثمانية بالعدد والصلب، فالآراء الذي يتخير منهم قد يكون رأي مثلا لحماد بن سلمة، للأوزاعي، لعلقمة، لمجاهد، لعكرمة، قد لا ترى أن لهذا رأيا فقهيا من الأصل، ولكن معلوم عند أهل الفقه أنه فقيه وأنه له ضرب من ضروب الفقه وله رأي في الفقه ورأي يعتد به ويعمل به، أفضل من أن يأتي الإنسان الآن برأي من عنده. لو استفديت في مسألة وضمنت مثلا، جاء إنسان وقال لي أنا عقدت على امرأة وبنيت بها، ووقت العقد ما كان أبوها راض على هذا العقد، الأصل وقال الجمهور لا نكاح إلا بولي، فعرأي الجمهور النكاح باطل ومن بنى عليه فهو باطل، لكن الآثار التي ترتب على فتوى البطلان أمور أكبر من البطلان، لابد أن تكون هذه زانية، وإن نتج عليه مولود فهو ولد الزنا، له أحكام ولد الزنا، لا ميراث ولا نسب ولا ولا، إذا المشكلة أكبر. لكن لو تريست فرأيت بعض التابعين يجوزون هذا الأمر من باب أن الأمور بمقاصدها، فأن العبرة بالعقد الوصف، فإن رضي الولد الأب الولي على هذا العقد بعد الدخول يعتبر عقدا صحيحا. لماذا أتشبث برأيي وأقول أن هذا رأي الجمهور وأن ما عدا باطل وأن هذا، ونسيت أن الذي يترتب على فتواي مشاكل أكثر من هذه المشكلة التي جاء يسأل عنها المستفتي. فالمذاهب أو الآراء لابد أن تكون في متسع للمفتي يتخير ما يكون أيسرا للمستفتي هذا حتى يطبق حكم الله عز وجل، لا أن يزيد مشكلة أكبر مما جاء به. اثنين، هل على المفتي مطلوب منه أن يفرض على المستفتي رأي مذهب في الفقه معين؟ إن كان المفتي مثلا حنفي المذهب أو مالكي المذهب، هل يفتي دائما بمذهب الأحناف أو مذهب المالكية؟ اختلف أهل العلم في هذا، وقالوا حاصل هذه المسألة في كتب الأصول ستجدها تحت باب هل للمجتهد أن يلزم الناس فيما اجتهد فيه. كتب الأصول كلها تقريبا تكلمت في المسألة دي كلها، مش عايز أنقل لك كتاب كده باللي يعني لا، كل كتب هتلاقي فيها كلام ده. عشان بعض الإخوة واحد قال لي التلفيق ده نجيبه منين، فلما قلت له إنه في كتاب لمحمد سعيد الباني اسمه عمدة التحقيق في التحقيق والتلفيق استغرب، قال لي في حد يكتب في الكلام ده؟ مش مشكلة أنا، دي مش مشكلة أنا، دي مشكلتك أنت. لما تجد مدلل كامل بيتكلم على موضوع التلفيق بس، يبقى على الأقل هذا الأمر فيه يعني ليه أمر عند الفقهاء. ولما تجد إن ابن عبدين في منظومة رسم المفتي وفي كتاب حاشية ابن عبدين أو رد المختار أو يجعل بابا في التفريق الفقهي، يبقى كده الموضوع كبير، يعني مش موضوع نتكلم عليه في ثانية ونروح. مش مشكلة أنا إن الموضوع مش واصل عندك، لكن اسأل على الكلام ده، افتح كتب الفقه شوف الكلام ده موجود ولا لا، افتح كتب الأصول شوف الكلام ده موجود ولا لا. الموضوع اللي أنت النهاردة بتتكلم عليه بعث من قبل 1400 سنة، بعث من أيام خير القرون. هل يلتزم الإنسان بما التزم عليه الأئمة الأربعة؟ هل يلتزم المفتي بفتوى بهذا؟ احنا نجد الى الان بلاد كاملة تقوم على مذاهب كاملة وتفرض الناس. انا قلت مثلا قبل عند اخواننا الافارقة ان لو تكلمت منهم وقلت كلمة احب ان اوصلها اليهم، قال خليل هذا الكلام الموضوع انتهى وكأنه قرآن على خليل بن اسحاق الملكي. اخواننا الافارقة يعرفوا هذا الكلام جيدا. بعض البلاد كالسنغال مثلا يعني سئلت سؤال مباشر، هو خليل هذا الكلام؟ يعني يفرض ان هو هذا كلام احبار رهبان، هو ما وصل ايه الا خليل. فهل على المفتي وقتها ان يفتي مذهب خليل ام ينزل الى مذهب اخر؟ هذا كلام حيجرنا الى ما يسمى عند الاصوليين بالمشقة. ان افتى المفتي بمسألة زادت عند المستفتي مشقة اذا خرج بها عن التكليف، وهل هناك تكليف بما لا يطاق؟ مسائل كبيرة، والمسألة أكبر من أن الإنسان يرفض أن يسمعها، لا اسمعها، لأن هذا الكلام هتجده في ثنايا كتب الفقه كتير جدا. كيف تجد أن ابن رشد هذا في بداية المجتهد ملك المذهب ويرجح أمر عند الشافعية؟ تستغرب ليش ملكي؟ يا أخي هذا الكلام قد يرجحه لمن يطبق هذا الحكم. ده اللي مكلم عليه، هل هناك ضوابط للأخذ بأيسر المذاهب؟ نعم، اختلف أهل العلم هل المفتي أن يتمذهب من يذهب معين أم لا. قال بعضهم وهم قلة يجب التزام المفتي بمذهب معين، وهذه القلة لم تفرق بين الإفتاء والقضاء، وهذا الرأي معمول به في القضاء، قضاء الشرعي يجب على القاضي ألا يقضي إلا بالمذهب الذي هو عليه وإن كان في عور. بعض طلبة تهتم لما تجد على الكتاب مثلا قاضي قضاة الشافعية في مصر، قاضي قضاة الحنابلة في مصر، قاضي قضاة المالكية في مصر، تهكموا على أولئك، أربع قضاة في بلد واحدة؟ أربع قضاة في بلد واحدة. هذا من يسر أهل العلم على المكلفين. عرف في فترة معينة عند الناس بأن بيوت كاملة تتمذهب مذهب واحد، بيوت فلان حنبلة، بيوت فلان مالكية، فإذا خرج واحد من بيوت المالكية يتقاضى على قضاء معين عند قاضي حنبلي يجلده الإمام للتعذير لأنه أراد الهوى والتشهد. هذا انضباط مش انضباط. لما يعرف القاضي أنه قاضي على مذهب المالكية ويخفي الإمام مالك أو جانبه الصاف في هذه المسألة، هل يجوز له أن يخرج؟ لا، في القضاء لا، لأن القضاء الأصل فيه الفصل بين المسائل، الفصل بين اثنين متحكمين على مال قطعة أرض، اثنين متحكمين على ميراث، على ابن زنا وعلى ابن زنا، على نسب وصحة نسب وعدم دعوة صحة النسب وهكذا، لابد القضاء أن يفصل في المسألة بخلاف الفتوى. وكأن القضاء يعم والفتوى تخص المستفتي وحاله فقط، مفهوم؟ هذه قلة من أهل العلم قالوا أن يجب على المفتي أن يلتزم مذهب معين. ورأي أكثر العلماء على أن المفتي له أن يفتي للمستفتي بما يحق له في طاقته، وهذا هو الراجع عند علماء الأصول، لأن الأصل هي الطاقة والوسع، والأصل حل المشكلة للمستفتي، فله أن يتخير وينتقي من المذاهب ما يراه في يسر وسهولة ليطبقه المستفتي، وهذا غالب أهل الأصول على هذا. ورأي ثالث واختص به الإمام الأمدي والكمال بن همام، الأمدي في كتاب أحكام الإحكام والأحكام، والكمال في كتاب التحرير من كتب من كتب أصول الفقه الكبار، قالوا أنه إن فعل المقلد المستفتي فعل على مذهب معين فعل، فلا يحق للمفتي أن ينزله بعد ذلك إلى مذهب آخر ليعمل عملا آخر. هذا صحيح، لأن المستفتي طالما فعل الفعل إذا في طاقته فهو يسر في فعله له، فعل انتهى الأمر، فما يحقش لي كمستفتي كمفتي إن أنا أخذ من هذا الفعل وانتقل به لمذهب آخر. الذي همك الرأي الثاني وهو رأي أكثر الأصوليون على أن ليس على المفتي أن يلزم المقلد أو المستفتي بمذهب معين على طول فتوى أو على طول كلامه معه. هذه المسألة تجرنا إلى السؤال الثالث، من يسأل؟ من يسأل؟ وهل يجب على المسؤول أن يتخير بين العلماء؟ وده السؤال ده طبعا يعني ولد مشكلة بين الناس دلوقتي، الشيخ فلان بيفتي كذا والشيخ فلان بيفتي كذا، هنسأل مين يا عم؟ الدنيا خربانة وضايقة زي ما بنسأل الناس، يعني نسأل مين؟ هل يجب علي أنا كمقلد كإنسان مستفتي لم أصل إلى مرتبة الاجتهاد سوف أني أتخير بين أهل العلم؟ وإيه الأسباب أو القواعد والأسس اللي تخليني أتخير؟ إزاي أنتقي وأقول فلان يسأل وفلان ما يسألش؟ إزاي؟ من يسأل؟ هذا السؤال طرحه أهل الأصول وقالوا لا بد لهذا السؤال من إجابة، لأن عند دراسة الاجتهاد ستعلم أن هناك أمران رئيسيان في الباب، المجتهد والمقلد. أذهب علماء الأصول في الكلام عن المجتهد وفرطوا في الكلام عن المقلد، فتجد أن غالب كتب الأصول محشوة بالمجتهد وصفات المجتهد وفيما يجتهد، وعند المقلد يقولون أنه من لم يعلم الحكم بدليل بس خلاص شوف واحد وخلاص. طب حلوا إيه المقلد ده؟ اتقال مين؟ هو وجد على ترابيزة الاجتهاد 20 واحد، مين فيهم اللي يسأل؟ للعلماء في هذه المسألة رأيان، رأيين اثنين. رأي الأول وهو مذهب الإمام أحمد وابن سري والقفال من الشافعية وأبي إسحاق الإسفرايين الملقب بالأستاذ وأبو الحسن الطبري الملقب بالكية، واختاره الإمام الغزالي في المستصفى وقالوا يجب الاستفتاء من المقلد للأعلم والأورع والدين. يبقى على المقلد المستفتي أنه يذهب إلى من هو أعلم وأورع ودين. دين يكون صاحب دين عنده دين، ورع يترك دائما فعل المباحات، الورع ترك المباحات. الأعلم أجمل العلم في 3 أمور: العلم بالكتاب ودلائله، العلم بالسنة ودلائلها، العلم باللغة وألفاظها. يبقى العالم من علم القرآن الكريم ودلائله، من علم السنة ودلائلها، من علم اللغة وألفاظها. من يتصف بصفة العلم والورع والدين يجب على المستفتي سؤاله. فترأ استدلوا أصحاب هذا الرأي كما قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى بأن كلام المجتهدين للمقلدين كالكلام في الأدلة للمجتهدين. المجتهد النهاردة بيرى أكثر من دليل فيرجح بين دليل ودليل ودليل، فعلى المقلد لما يرى أكثر من رأي عند المجتهدين أنه يرجح بينهم بين أقوالهم أيهما يكون راجح وأيهما يكون مرجوح. وهذا كلام ليس بغريب على كتب الفقه، قلنا من ذي قبل أن في كتب الفقه ما يسمى بالتخريجات، إن كانت هناك نوازل عند الأئمة المتأخرين في المذهب ولم يكن هناك فتاوى وهم من المتعصبين المستمسكين بمذهبهم فينظرون لآراء من كان قبلهم سابقين في المذهب فيقيسون عليها فتاوى جديدة سميت بالتخريجات، فيتخيرون بقى رأي فلان أولى من فلان أنه هو أعلم منه أورع منه أدين منه، وفلان أقل علم من فلان سيكون رأيه مرجوح، وهكذا فعل المقلد فعل مثل ما فعلوا تماما. هذا رأي. رأي آخر تزعم له القاضي بن العربي وأكثر علماء الأصول وأكثر الفقهاء عليه، على أن السائل المستفتي المقلد الذي لا يعلم الحكم بدليل له أن يتخير من أقوال المجتهدين ما شاء ممن يشاء. طب هل المقلد أن يتخير؟ عنده 10 مجتهدين. الأول قال لي لابد أن يسأل الأعلم الأورع الدين. أكثر علماء الأصول قال لي هو لو يعلم إن فلان ده أعلم لعلم ترجيح الدليل، لأن مناط العلم إن يكون عارف إن ده عالم باللغة العربية، عالم بالسنة، عالم بالقرآن، إذا مقلد ده عالم. عشان يصل إلى مرتبة الفصل بين اثنين من العلماء هو في الأصل عارف. فقالوا طالما أنه لم يصل إلى هذه المرتبة إذا مش حيستطيع أن يحكم بين اثنين من العلماء، فيتخير أيهما أفضل. هل هناك في قواعد التخير؟ نعم، وهذا هو الرأي الراجح بين علماء الأصول، أن يتخير المقلد إن استفتي مقلدا مفتيا وأفتاه فمذهبه مذهب مفتي طالما أنه لا يعلم الدليل. ثم تجيش النهاردة تعيد على واحد من العوام خد برأي الشيخ فلان في المسألة فلانية، ده حمار ما فهمش حاجة، خدت برأيه ليه؟ اصبر، ولا يعلم انه حمار اصلا، ولا يعلم انه هو صاحب علم ولا، هو رآه بين الناس منصف انه عالم فأخذ بفقهه وأخذ بعلمه، مأجور عند الله سبحانه وتعالى ومأجور. وحتى وإن كان فتوى هذه خطأ حتى نكون رحماء بالناس ما يتهكمش عليهم. أهل العلم سلفا لما درسوا هذه المسألة قالوا عدم علم الدليل للمقلد هذه مصيبة في حد ذاتها، فما في مصيبة أكبر من دي. فلو فعل أي فعلة أيا كانت حتى وإن كانت مرجوحة بالآراء تكون أفضل من هو لا يعلم القرآن ولا يعلم السنة. فهذه من باب عذر، يعني أقل من عذر، فنصبر عليه، لكن لا نترك الأمر سدى وهملا هكذا يتخير بهواه. فلان عجبه كلامه كده يعني برأي كويس، أو لبسه نظيف برأي كويس، أو يعني ركب عربية شكلها هيبة برأي شيخ كويس، زي ما بنسمع. هذه أمور الآن من أساسيات يعني الحكم على المشايخ. الشيخ فلان نظيف، أنا مالي من نظيف، أنا عايز الشيخ فلان عالم عشان يفتيني المسألة. الشيخ فلان ده شديد في الكلام، ده ليس من صحة نسبة المجتهد إلى الاجتهاد أن يكون شديد الكلام، بل من مواصفات المجتهد كما قال السيوطي مثلا في كتابه الرد على من أخلد للأرض ودعم أن الاجتهاد في كل عصر فرضي، قال لابد أن يكون لين الطبع سهل الكلام قليل العبارة، لين الطبع سهل الكلام قليل العبارة، يتكلم قليل. كنا نجلس جنب شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه رحمة الله عليه قرابة الأربع ليالي، والله مرة عددنا له الكلام في 7 أيام تكلم 5 كلمات. والله في شهود يعني موجودين على هذه الواقعة، في 7 أيام تكلم 5 كلمات فقط بس. فأهل العلم كان يصفوا بهذه السمة، لا أن يكون شديد الطبع، لا أن يكون كذا، لا أن يكون كذا، هو استرق سمعك واسترق بصرك واسترق هذا الكلام فأصبح عندك شيخ. لا، يبقى إذن هناك ضوابط وأصول وقواعد بتخلي الإنسان يتخير، يعني فلان يصح له أن يكون شيخ وفلان لا يصح له أن يكون شيخ، أو فلان يصح له أن يستفتى وفلان لا يصح له أن يستفتى. من هذه الأقوال أن يتخير المقلدة من عمل المفتي نفسه، بمعنى أن يكون المفتي هذا يعمل بما يفتي به، وهذا من باب النبوة على رأي الراجع عند أهل العلم، أن النبي مغاير للرسول، النبي لم يؤمر بتبليغ ما ينبأ به، أما الرسول يؤمر بتبليغ الرسالة. فأنت لو تتبعت نبيا ستفعل ما ينبأ هو به وإن لم يقل لك افعل. ولهذا في حديث علي عند مجمع الزوائد وغيره بسند وإن كان فيه نظر، لكن يقول متحدثا عن أهل العلم الرجال 4: رجل عالم ويعلم أنه عالم فاسألوه، ورجل عالم ويعلم أنه جاهل فاتبعوه، ورجل جاهل ويعلم أنه جاهل فعلموه، ورجل جاهل ويعلم أنه عالم فاتبعوه. الصنف الثاني من الناس عالم ومن باب التواضع يتواضع فيقول لا أعلم فيتبع، فإن كان هذا العالم متواضعا فهذه أول سمات السؤال التواضع. إن كان المسألة التي يسأل فيها هو يطبقها بعينها لا بد وأن يكون هو أفقه منا في أدلة هذه المسألة، هو يطبقها لنفسه، فإن سئل فيه غيره فيحضه على فعل ما فعل هو بنفسه. 2: أن يلمس علمه للناس، اللي بسميها شهرة العلم، شهرة العلم. وشهرة العلم هذه يعني إن وقفنا معها نقف معها كثيرا. كثير من الناس يقول اشتهر عند الناس الشيخ فلان، واشتهر عند الناس الشيخ فلان. أرجع أقول حديث علي أيضا: الشيوخ 3: شيخ شيخه السن، وشيخ شيخه العلم هو صغير السن ولكن بعلمه كبر، وشيخ شيخه الناس، وأعوذ بالله من الصنف الثالث. إذا اشتهر على العالم على أنه عالم بين أهل العلم، لا بيني أنا وإنت، مش أنا وإنت اللي هنحكم عليه، وإحنا اتفقنا لو أنا وإنت هنحكم عليه إذا بابه وإحنا برضو علماء، علشان إحنا مش علماء هننتظر حكم العلماء على العالم. فالشهرة للعلم بهذا العالم بين أهل العلم سببا في السؤال. لو سمعت أن أهل العلم يقولون فلان شيخ رجل عالم، كما اتفقت الأمة على أن الشيخ بن باز مثلا رحمة الله عليه عالم، الشيخ عبد الرزاق عالم، الشيخ فلان عالم، هذه المشايخ اتفقت عليه الأمة بأسرها، هل يحق النهاردة واحد يقول لي من مالك من الشيخ؟ اتفقوا عليه لما قالوا الناس علم فقه على الحنيفة، النهاردة يقول أبو حنيفة ما علمش حاجة، ينفع؟ لبعض التواضع الشهرة، شهرة العالم بعلمه وسط العلماء، شهرة العالم بعلمه وسط العلماء. 3: من الأسس التي يختار من أجلها المقلد من يسأله، من يتصف بصفات العالم. احنا قلنا في العالم في صفات رئيسية يعرفها العلماء، علم القرآن والسنة واللغة العربية ده جنب، في صفات لها العلم اللي قلنا منها التواضع، منها السكون، قلة الكلام، سهول العبارة. هذه الصفات لو لمست على عالم أحرى أن يسأل من غيره. ليه؟ يقول أهل العلم لأن هذا مدعاة إلى السمع أكثر من الكلام. صفة رئيسية في المفتي أن يسمع أكثر مما يتكلم، صفة رئيسية جدا، حط تحتها 100 خط كثير جدا. النهاردة قبل ما تطلع بقى سؤالك بيقول لك يا بطلع. كان الفضيل بن عياد كما قال هو عن نفسه في ترتيب المدارك أنه يسأل في المسألة 50 مرة ويقول لي سلف، كان مالك يفعل ذلك. ولما يسأل مالك أبكم الإمام ينبت بحش 60 مرة قال لي سلف ذلك، ابن عمر كان يفعل ذلك. انظر حتى يقول قاضي عياد مبرر لفعل مالك وفعل ابن عمر أن المسؤول بين حالين: الأول يمل السائل من كثرة سؤاله فيكفي المسؤول مؤنة الجواب، دي واحد. اثنين يعي المسؤول السؤال جيدا فيجيب. 50 مرة 50 مرة من يسمع أكثر مما يتكلم. فعلى طلبة العلم أن يضعوا تحت الحكمة القائلة: إن كان الكلام من فضة فسكوته، فيريد الطلبة تسكت أكثر مما تتكلم. وللأسف احنا يعني بين السمع والكلام 10 سم، والكلمة تدخل من الودن تطلع اللسان 20 كلمة 30 كلمة كأنها مكبر للكلام. فهذه من الصفات الأساسية التي المقلد يعلمها بالفطنة. فهنا سؤال أخير: إن لم يعلم المقلد هذه الأمور ماذا يفعل؟ فقالوا مذهبه مذهب مفتيه بالإجماع. يعني إذن هذه الصفات في المقلد الذي عنده بعض الحنكة بعض الفطنة يخير أو يتخير فلان من فلان، إذا لم يعلم تماما فمذهبه مذهب مفتيه بالإجماع، لم يخالف أحد. إذا كان ما عنده علم بالقرآن ولا بالسنة ولا باللغة حتى يفصل، ما عنده حنكة في أساسيات التعامل بين الناس حتى يفرق بين الطيب من غير الطيب، فمن استفتى أفتي فيعمل بفتواه، فمذهبه مذهب مفتيه. أقف إلى هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في الجمعة القادمة على التلفيق الفقهي الممنوع والتلفيق الفقهي الجائز بإذن الله تبارك وتعالى. هذا سؤال من أسئلة من النماذج، يعني بس أسئلة مش عارف ما المصلحة من هذا السؤال، بس ثواني بس أجاوب على ذلك. يعني يسأل أخونا يقول: نرجو من سهيتكم إعطاء نبذة بسيطة عن إمام محمد بن عبد الوهاب، لأن هناك من قال أنه شريك محمد بن سعود وكان هذا قاطع طريق. يعني بالله عليك عايزنا جابه ليه؟ يعني اللي سأل السؤال ده بالله عليك عايزنا جابه ليه؟ أفضل من إجابتي السكوت، يعني نسكت عليه أفضل ما احنا نجاوب عليه. نعم فضل فضل.
معنى
الأسئلة المتبقى للمقاعدة
الموت
وأكثر الحاجة معينة،
هل هو
يسأل مفتي
آخر في نفس السؤال أم
يأخذ؟ سؤال طيب، سؤال طيب جزاك الله خير. يعني هنا بقول هل المقلدي بعد أن يستفتي استفتى مفتي معين فأفتاه مسألة، هل له أن يسأل غير؟ يأثم شرعا باتفاق أهل العلم، يأثم شرعا باتفاق أهل العلم. فلا يجوز للمستفتي بعد استفتاء مفتيا في أمر معين أن يسأل غيره في نفس الوقت عن نفس المسألة، هذا لا يجوز شرعا تماما. ما وافق على ذلك أحد أهل العلم، ودي من المسائل اللي هي بتخبط فيها طلبة كثير جدا. السؤال بين صنفين: سؤال استفسار، ودي اللي نتكلم عليه اللي هو الاستفتاءات، وسؤال اختبار لا يكون إلا من أستاذ تلميذي. فإن كان العكس فعدوه علماء من سوء الأدب أن يسأل التلميذ أستاذي سؤال اختبار. هذا الصنف الذي يسأل عليه أخونا الله يبارك له من الصنف الثاني، يسأل واحد ويجي يسأل الثاني وكأنه يختبر على الإجابة التي قال له الأول، فهذا يأثم باتفاق أهل العلم. اتخاذ الأحوط احنا اتفقنا ان المذهب مذهب مفتي، فليس هو بالانتقاء،
وليس في موضع ينتقل أحوط من غير الأحوط. هو طالما أنه مقلد لا علم له بالدليل، طالما أنه سمع المسألة فمداه مثلا مفتي. قد يكون السؤال الذي أفتاه به المفتي هذا مبدأ الأحوط وهو لا يعلم، وانتقاله من واحد لواحد لواحد يزيد عليه الطين بلة أكثر، أنه احنا اتفقنا أنه لا علم له بالدليل، فمنين يختار الأحوط من غير الأحوط؟ فطالما استفتي فأفتي، فيفعل بالمسألة ولا يجوز له السؤال إلا إذا تضاربت عنده الأقوال. بمعنى هو استفتي مسألة معينة خلاص فأفتي، وظل يعمل بهذه الفتوى ظهرا حتى وجد الناس يتكلمون دون سؤال له على هذه المسألة، في هذا الوقت يجب عليه السؤال للاستيضاح، سألت فلان فقال لي كذا وكذا وكذا ورأيت الناس على خلاف ذلك، فماذا يحق لي أن أفعل؟ وهذا تجده في شرح حديث إنما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات. في الحلال بين والحرام بين خلاص لا تفعل عنه، بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. سألت زالت عنك الشبهة، لا يحق لك أن تسأل إلا لما ترجع الشبهة لك مرة أخرى، مفهوم؟ أخونا بيسأل سؤال بيقول لو كان المفتي لا يجيب برأي معين ويجيب على طول الدوام، تسأله يقول لك أنا لا أجيب إلا بالدليل، هذا لا علم عنده تماما تماما لا علم، وهذا لا يسأل. إذا سألت إنسان وقال لك أنا لا أجيب إلا بالدليل فلا تسأله مرة أخرى، لأن أصحاب الآراء المذهبية والفقهية أصلا عندهم دليل، فهذا في كلامه ضمنيا قبح في أولئك الذين شهدت لهم الدنيا بالعلم والورع، قبح في كلامه وإن لم يصرح به أن لا أجيب إلا بالدليل. هل معنى ذلك أنهم هم لم ينتلفوا الدليل، ولا معنى ذلك أنك تجهل أصلا الدليل الذي كانوا هم عليه؟ فإن كنت من الصنف الثاني تجهل الدليل الذي أفتهم به فلا يحق لك الإفتاء، لأن من أساسيات الإفتاء أن تكون عالما بفقه من قبلك، أن تكون عالما بفقه من قبلك حتى لا تأتي بيديه، حتى أثر عند الفقهاء كده كفاك أنك تأتي بمسألة لم يأتي بها أحد طول 14 قرن بكفاك مذمة. فهذه ليس يعني من باب المراءة أو من باب يعني الكبر والبطر، لا لا لا، هذا لا يصلح ولا يستفيد أبدا. هل لطالب العلم أن يتمذهب مذهب معين في ذات الطلب؟ طلب العلم يجب عليه طالب العلم أن يتمذهب، يجب عليه طالب العلم أن يتمذهب بمذهب معين، بالأخص الفقه، يختار مع شيخه مذهب معين ويتمذهب به. أما في العمل فمذهب مذهب مفتي، يفرق طالب العلم بين دراسة الفقه تعلما ودراسة الفقه تعبدا، فتعبدا هو مقلد مذهب مذهب مفتي، يتخير أو يسأل الأرجح ويتخير ويفعل. أما إذا أراد أن يتعلم لابد أن يتمذهب، يأخذ المذهب برمته كما هو بعوره كما هو بصوابه وخطئه، لكن لا يشترط عليه أن يتعبد لما تعلم. فرق الاثنين بين التعلم والتعبد، إذا هتعلم تمذهب، إذا هتتعبد مذهبك مثلا مفتيك لأنك في دائرة التقليد. أقول قولي هذا أخذ طالب الحمر وفتني. هل يجوز للمجتهد أن يقلد في مسألة لعدم وصول دليل أو ما شابه؟ دي مسألة هتخدها في الأصول. هل يجوز للمجتهد أن يكون مقلدا؟ الصواب نعم، يكون للمجتهد مقلدا إن غاب عنه الدليل، إن غاب عنه الدليل فله أن يقلد من شاء بالسؤال، لأنه يعلم من المجتهد فلا يحق له أن يتخير، فلا يحق له أن يتخير. كان ده حدرته في باب الاجتهاد في المقدمة التالية إن شاء الله، الاجتهاد في المجتهد والتوفيق. أنا السؤال مش عطرة، إذا قالت امرأة ونفسي علي وهبت نفسي عليك 1000 دينار، فقال الرجل
كلمة كده نكاحك عليها 1000 دينار، فهل هذا صحيح؟ أنا مش فاهم السؤال، مين صاحب السؤال؟ بس صاحب السؤال يا ريت يعني حتى تكلمني، يعني محرج يكلمني يكلمني بعد إن شاء الله بعد الدرس، أنا مش فاهم بصراحة يعني. بالأخير يعني برضه تلميحا على أدب الخلاف بين الطلبة بين الطلبة وعلمائهم بين بعضهم البعض. يعني أخونا جزاه الله خير أحب أن يختم الأسئلة بسؤال طيب نرجو التلميح على أدب الطلبة. سأل رجل عن مسألة في العراق فقيل له اذهب من أحمد اذهب إلى أفقه من رأت عين الشافعي في مصر، فسافر الرجل بمسألة إلى مصر فقال اذهب إلى شيخي مالك في الحجاز لا يفتى ومالك في الأرض والأثر لا يفتى ومالك في المدينة. فذهب إلى مالك فقال اذهب إلى فقيه العصر فرده إلى مصر الشافعي مرة أخرى، ولم يعلم أن هذا الرجل جاء من الشافعي إليه. فلما دخل عليه فوجده الشافعي قال الرجل جئت من العراق إليه ومنك إلى الحجاز ومن الحجاز إليه، فقال لي شيخك اذهب إلى فقيه العصر. فقال الشافعي كيف لا أكون ذلك وشيخه هو الإمام مالك. تخيل الرحلة التي طاف فيها المسؤول بين الثلاث بلدان بين العراق ومصر والحجاز. تخيل رحلة في طلب حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما وهو جابر، سمع أن أبي الدرداء في مصر فذهب إلى مصر، سمع أن راح إلى الشام فذهب إلى الشام، وهكذا حتى يكون الأمر في الرحلة إلى طلب العلم يكتب فيه كتاب في بغدادي الرحلة في طلب الحديث. هذا إن دل يدل على أن الأمر قد يكون عند العلماء له أمر. يكفيك مثلا لما سمع محمد بن الحسن أن هناك رجل في الحجاز وهو مالك بن أنس يختلف مع أبي حنيفة في بضع المسائل، يذهب إليه فيحاجز الإمام مالك في مسائل كتبت في كتاب اسمه الحجة على مذهب أهل المدينة وطبع في 4 مجلدات، ويرجع الإمام محمد بن الحسن إلى العراق برواية لموطأ مالك وهي تعتبر تقريبا من أشهر روايات الموطأ. هل جاء هذا الرجل ليناظر الإمام مالك؟ هل جاء ليبابده في علم عنده؟ أم جاء مع أدب بالخلاف بينه وبينه؟ إن كان الخلاف الأصل فيه بغية الحق فلابد أن يكون أدب موجود، لأن أنت تبتغي الحق وهو أيضا يبتغي الحق، إن كان عندك فأهلا وسهلا وإن لم يكن عندك فلا أهلا ولا سهلا. أما إن كان الخلاف بغية الوصول إلى مرتبة أعلى من فلان أو أعلم من فلان أو أولى بالفتوى والصدارة من فلان فانتقلنا من الحق إلى غير الحق، فحدث عن سوء الأدب وعدم الأدب من الأصل بما تشاء. وهذا ما نراه من صغار، لا أقول طلبة العلم والله، صغار الناس. قديما اختلف الإمام السفكي مع الإمام ابن تيمية في مسألة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فكتب فيها كتب، كتب ابن تيمية الأصل في زيارة النبي، فكتب السبكي والسبكي من أئمة الكبار كان يعني طبعا كل عبد ابن تيمية، لكن السبكي صاحب جمع الجوامع أحد الكتب السيارة 7 في أصول الفقه وسميت بالسبع السيارة لكثرة سيرانها بين طلبة العلم، وهو من الأئمة الكبار السبكي. هذا رجل من لطائف ما كتب عنه أنه أراد أن يتزوج ابن عمته، ابن عمي ابنة عمي، وعمي هذا كان ينفق عليه، فاشترط عليه شرط غريب جدا في العقد، لو طلبت ابنتي منك أمرا دنيويا طلقها. فرضي الإمام بهذا الشرط، تزوج وهو ابن 16 عاما 16 سنة. لما بلغ سن 30 عاما طلبت المرأة أن يفتح لها في باب دارها شرطة، فقال أنت طالق على شرط أبيك، أنت طالق على شرط أبيك، تحري حلال على الشرط الموجود، هذا أمر دنيوي. طلبت أن يفتح لها الشرطة في الدار،
فقال أنت طالق على شرط أبيك، طلقها وعاود لها مرة أخرى هذه المرة. من اختلف السفي مع ابن تيمية، فكتب ابن تيمية الزيارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب السفي الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل في الخلاف الذي كان بينهما، هل الزيارة تكون للمدينة، هل للمسجد، أم الزيارة تكون للقبر؟ والإثنان جائزان، أنت تزور الآن القبر قبور، وأنت تزور المسجد لا تشد الرحال إلا لثلاث منهم مسجد هذا كما قال يتسلم. فالأمران كما قال ابن عبد الهادي في الميز ابن تيمية، ورأيت أن الخلاف بينهما لفظي. ما رأينا أحدا سب في أحد. يؤثر عن ابن تيمية، أنا أذكر يعني أدب الخلاف عن ابن تيمية بالذات، لأن ابن تيمية كثير من الناس يعني تكلمت عليه كلام لا يليق، ولكن الأصل في الكلام عليه من نحن من صغار طلبة عندي دلوقتي ما عرفوهوش. كان مع رجل يعيش في وقت يسمى ابن مخلوف، وهذا رجل من كبار علماء المالكية، وكان أشعري المذهب في الأسماء والصفات، وتعلمون الحرب التي كانت تدور بين الأشاعرة وبين ابن تيمية في ذلك الوقت، حتى نصب لابن تيمية كميا في الشارع وضرب في الشارع مرة أربع مرات، ضرب في شوارع مصر أربع مرات، آخرهم كان في منطقة تسمى بالحسينية، ضرب حتى أذني حتى فتحت رأسه. وكان الذي وسى به هو ابن مخلوف هذا، وكان ذلك في خلافة الملك الناصر، وكان الملك الناصر حاجز غار عليه فأخذ الملك. كان في زمن خلافة الملك الناصر في مصر سجن ابن تيمية بعد هذه العلقة اللي خدها في الشارع، سجن. فلما جاء الرجل